أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 23 من الأحاديث 50 التي شرحها العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، هو عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث رواه مسلم في صحيحه. الطهور بالفتح الطهور اسم لما يتطهر به، والطهور بالضم فعل الطهارة وهو المراد هاهنا. والطهارة لغة التنزه عن الدنس الحسي والمعنوي. الطهور شطر أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والنور ضوء لا حرارة فيه بعكس الضياء، فإن فيه نوع حرارة وإحراق، ولما كان الصبر فيه مرارة جعله ضياء لما فيه من نوع الحرارة والإحراق بالمشاكلة للضياء. وأما الصلاة فهي سكن وملاذ، لذلك كانت نورا، والنور ضوء لا حرارة فيه، والصلاة نور، والصدقة برهان، والبرهان الشعاع الذي يلي وجه الشمس، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو أي يسعى، والغدو السير أول النهار وعكسه الرواح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أي فمنجيها من العذاب، أو موبقها أي مهلكها. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فسر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب، كما في قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، وقوله جل وعلا: وثيابك فطهر، وفيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. والصحيح الذي عليه الأكثر أن المراد بالطهور هاهنا التطهر بالماء من الأحداث، واختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان أي نصفه. كل شيء كان تحته نوعان، فأحدهما نصف له، سواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. هذه قاعدة مهمة مريحة. كل شيء كان تحته نوعان، كل شيء كان تحته نوعان، فأحدهما نصف له، سواء كان عدد النوعين على السواء يعني على التنصيف حقيقة، أو أحدهما أزيد من الآخر، ولكن يقال هذا نصفه وإن لم يكن له مساويا، ولكن هو شيء صار تحته نوعان، فيقال حينئذ هذا نصفه أو هذا شطره، سواء كان عدد النوعين على السواء بالتنصيف الحقيقي أو كان أحدهما أزيد من الآخر. يدل على هذا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كما رواه أبو هريرة وهو عند مسلم في الصحيح، والمراد قراءة الصلاة، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة، فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، فنصفها مقسوم للعبادة ونصفها مقسوم للمسألة. ومع ذلك لو عددت حروف كل قسم فلن تجدها متساوية. وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. فهكذا يقال في الوضوء الطهور شطر الإيمان. وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا. وأيضا فالصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة، وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي من رواية عقبة بن عامر وأخرجه مسلم في صحيحه: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة، صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاعتبار. وأيضا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن، كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهرة والآخر يطهر الباطنة، فهما نصفان بهذا الاعتبار، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. الطهور شطر الإيمان أي نصفه، لأن الإيمان تخلية وتحلية، التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فوجه كون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر والفعل إيجاد. شطر الإيمان التخلي عن الشرك كما قال بعضهم، لأن الشرك بالله نجاسة، كما قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور، لكن المعنى الأول أحسن وأعم. والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو ها هنا شك من الراوي، هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا إذا لم يتيقنوا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قوله سبحان الله أي تنزيه لله جل وعلا عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله تعالى ينزهه عن ثلاثة أشياء. الأول صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص. الثالث مماثلة المخلوق، ودليل ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا تنزيه لله عن صفة من صفات النقص، لأن الموت نقص. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عنه السنة والنوم لأنهما نقص. دليل النقص في كماله وأنه ينبغي أن ينزه عنه جل وعلا قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فخلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص، أي تعب وإعياء، فقال: وما مسنا من لغوب. وأما دليل الثالث وهو تنزيهه تعالى عن مماثلة المخلوق، فقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يماثله. فإن قال قائل: مماثلة المخلوق نقص، فلا حاجة إلى ذكره. وجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر القديم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قل سيف هو أمضى من العصا فمعناه أنه سيف رديء، حيث قارنته بما هو دونه وقرنته به وهي العصا. إذن ننص على نفي المماثلة للمخلوقات للأمور التالية: أولا، لأنها جاءت في القرآن كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفى مماثلة المخلوق. ثانيا، أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي التشبيه أو المشابهة، لأن المماثلة المنفية هي اللفظ الذي جاء في القرآن المجيد، فإن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء، ولم يقل: ليس كشبهه شيء. ونفي المماثلة حينئذ أولى من قولك نفي المشابهة. وسبحان الله والحمد لله، الحمد يكون على صفات الكمال، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فتكون هذه الجملة وسبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة مع إثبات الكمال. تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله، وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، صلاة الفريضة والنافلة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر، لأن الحديث مطلق: وجرب تجد. إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر فيها قلبك وتخشع فيها جوارحك، تحس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أنس وأخرجه النسائي في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الجامع: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل، برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق. ووجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهانا. والصبر ضياء، والصبر حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع. الأول صبر عن معصية الله، بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب. ومثاله رجل حدثته نفسه أن يزني والعياذ بالله فمنع نفسه، فنقول هذا صبر عن معصية الله، كما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها تعوذ بالله من الضلال في حال هي أقوى ما يكون للإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تدعوه إلى نفسها. فقال: إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يعني إن خنته في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها، كما قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع، فهذا صبر عن معصية الله. وهم يوسف عليه السلام اختلفت فيه أقوال وأنظار أهل العلم، فمنهم من قال يوسف لم يهم أصلا، لأن لولا تفيد الامتناع للوجود، كما تقول قتلتك لولا صراخك، فلما وجد الصراخ امتنع القتل. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلولا الربط على قلبها لأبدت به، إذن هي لم تبدي به أصلا. وكذلك في قولك ضربتك لولا صيامك، فأنت لم تضربه أصلا لوجود الصيام. فكذلك لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فقال بعض أهل العلم إنه لم يهم بها أصلا، فلولا تفيد الامتناع لوجود، فلما وجد البرهان امتنع الهم من أصل. يعكر على هذا أن جواب لولا لا يسبقها، وهذا النظر في الآية بهذه الصورة يجعل وهم بها وهو جوابها يكون سابقا عليها. وهم بها لولا أن رأى برهان رب، قالوا لا، بل الجواب محذوف وهذا دليل عليه، فيكون التقدير ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، فجواب لولا محذوف، وهم به الذي ذكر قبلها إنما هو دليل على الجواب المحذوف. القراء المجيدون يفصلون بين همها وهمه، فيقفون على قوله تعالى ولقد همت به، ثم يبدأون وهم بها لولا أن رأى برهان رب. ومن أهل العلم من قال إن الهم مرحلة دون الفعل، وهو شيء يكون في النفس ولم يظهر له أثر في الوجود بعد. فالإنسان إذا هم بالشيء ثم رجع عنه، كما قال الله جل وعلا فيما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا من حساب الحسنات والسيئات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا هم بسيئة فلم يعملها، إذن هو لم يعملها، هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. ففي هم يوسف كثير من الأقوال، وفيه كثير من الإسرائيليات أيضا حشيت بها بعض كتب التفسير فتنقى منها وتصفى، ويبقى عندنا الدلالة أنه صبر عن معصية الله، كما أخبر الله جل وعلا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الثاني من أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله، والعربية عميقة جدا في دلالاتها، شريفة جدا في معانيها وألفاظها. فهذا الفعل واحد صبرا، ولكن ينقلب المعنى باستعمال حرف الجر. فصبر عن المعصية أي ابتعد عنها صابرا نفسه عن مواقعتها، وأما صبر على الطاعة فهو مقيم عليها صابر على فعلها. فصبر عن على الضد من صبر على، كما تقول رغب في ورغب عن. صبر على طاعة الله بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، كرجل أراد أن يصلي فدعته نفسه إلى الكسل أو إلى الفراش أو إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه أو إلى محادثة إخوانه، ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث من أنواع الصبر صبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائمها، والذي لا يلائم الطبيعة يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي والقولي والفعلي إذا نزلت به مصيبة، نسأل الله العافية. فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبي ويقول إنه يرضى عن ربه عز وجل، والتسخط القولي بأن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية، والتسخط الفعلي بأن لا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود وما أشبه ذلك. فهذا صبر على أقدار الله مع أنه كره هذا الحال، يعني كره المقدور ولم يكره قدر الله تبارك وتعالى فيه. وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا، الرضا بأقدار الله، وهي أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره فيرضى ما اختاره الله له ولا يهمه، وهو متمشي مع القضاء والقدر إيجابا ونفيا. ولهذا قال أهل العلم إن الرضا أعلى حالا من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب، لأنه لا يقوى عليه كل أحد ولا يقوى عليه إلا من ثبته الله جل وعلا وأرضاه عنه وأرضاه عنه. أي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟ أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حبس النفس وإتعاب البدن، ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كف النفس عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار لأن الأقدار لا حيلة لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبة، هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة. فلو أن رجلا هيئ له شراب الخمر مثلا، بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهي، ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك. كذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسها وهي جميلة والمكان خال والشروط متوفرة فأبى، فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة، لما يجده هذا الإنسان من المعاناة فيؤجر بحسب ما حصل له من المشقة. والصبر ضياء، ولم يقل إنه نور، والصلاة قال عنها إنها نور، وذلك لأن الضياء فيه حرارة كما قال الله جل وعلا وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وجعل الشمس ضياء ففيه حرارة، والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. وهذا من بلاغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي ألان الله تبارك وتعالى له البلاغة والفصاحة كما ألان لداود الحديد. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله الذي نزل به جبريل الأمين على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من عند الله رب العالمين، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قوي أمين. قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه. فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله جل وعلا. هذا قول السلف وأهل السنة والجماعة في القرآن المجيد. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوقا كما يقولون، خلقه الله بزعمهم ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. وقالت المعتزلة: كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه ولكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، يخلق الله تعالى كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة، قال المحققون إنه لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. واتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. المعتزلة والأشاعر يقولون الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله خلقه، كما خلق السماوات والأرض، وكما خلق الشمس والقمر والنجوم، وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، كما أضاف المساجد إليه، كما قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه فقال: وطهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه فقال: ناقة الله وسقياه. وهؤلاء عموا عن قاعدة الإضافة بالنسبة لله جل وعلا، فإن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إن كان مما يقوم بنفسه فإنه يكون مخلوقا، وتكون الإضافة على سبيل التشريف والتكريم كما في الأمثلة التي ساقها المعتزلة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فهذه المساجد المضافة إلى الله تبارك وتعالى قائمة بنفسها، أبنية قائمة بنفسها، فهي مخلوقة، وإضافتها إلى الله على سبيل التشريف والتكريم. وطاهر بيتي، البيت مخلوق قائم بنفسه، البيت مخلوق قائم له وجوده لا يقوم بغيره، بمعنى أنه لا يكون كالعرض، وكذلك لا يكون كالصفة، لا تقوم الصفة إلا في موصوف، فأضافه إلى نفسه تشريفا. وكذلك في الناقة: ناقة الله وسقيا. وأما المضاف إلى الله تبارك وتعالى فإن كان مما لا يقوم بنفسه، بل لابد أن يقوم في قائم، فمعنى ذلك أنه يكون صفة من صفات الله جل وعلا. عندما نقول كلام الله، هل الكلام يمكن أن يقوم وحده كما قام البيت وقامت الناقة وكما قامت المساجد؟ لا يقوم الكلام إلا في متكلم، إذن هو صفة للمتكلم. تقول عزة الله، أضيفت العزة إلى الله، رحمة الله، هل هذه العزة يمكن أن تقوم وحدها أم هي وصف لموصوف لا تقوم إلا في ذلك الموصوف؟ وكذلك الرحمة، فحينئذ تكون صفة ولا يمكن أن تكون ذاتا قائمة بنفسها. فالكلام مضاف إلى الله تبارك وتعالى، والكلام لا يقوم إلا بمتكلم، وعليه فالكلام صفة من صفات الله وليس خلقا من خلق الله. لكن المعتزلة قوم لا يفقهون، وقال الأشاعرة كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله. وأما أهل السنة فيقولون هذا القرآن كلام الله غير مخلوق. نقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم به الله عز وجل. إذن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، حيث التزم الله تبارك وتعالى بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قرأه جبريل، قرأناه أي قرأه جبريل، وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله. ثم إن علينا بيانه، التزام من الله تبارك وتعالى أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبينه. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله كثير من العلماء، منهم ابن كثير في رسالة سماها بفضائل القرآن، وهي مفيدة جدا. القرآن حجة لك أو عليك. يكون القرآن حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة، وقد سبق في حديث تميم الداري معنى النصيحة لكتاب الله جل وعلا. يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا رجلان أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن حجة عليه، والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن حجة له. رجل آخر لم يؤت الزكاة فالقرآن حجة عليه، والثاني آت الزكاة فالقرآن حجة له. كلنا إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ، يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس به ويحصل به المقصود. وهناك شيء أعلى وأتم، أولا إذا أردت أن تتوضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حتى يتحقق لك معنى العبادة، فتنوي هذه النية، وهي نية الامتثال لأمر الله جل وعلا لك بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ثانيا، إذا توضأت استشعر أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا، احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكفر الخطايا، فتخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا بقية أعضاء الوضوء. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة نغفل واحدا منها أو نغفلها في أكثر الأحيان. كذلك إذا أردت أن تصلي وقمت للصلاة، استشعر أمر الله عز وجل وأقيم الصلاة، فتنوي امتثال أمر الله، ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري. ثم احتسب الأجر، لأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى، وهلم جرى في العبادات كلها. يفوتنا هذا كثيرا، لذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي، وإلا فنحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن من من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا القليل، لأن المعاني المقصودة مفقودة. فدائما تجعل هذه النيات المركبة عندك في قلبك عند قصد العبادة. كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج مبكرا في الغداء في الصباح، وهذا من باب ضرب المثل. فبائع نفسه، أي الغادي يبيع نفسه، ومعنى يبيع نفسه أي يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. فينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين: إلى معتق وموبق. ولهذا قال: فمعتقها أو موبقها، فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه أي يبيع نفسه، ويشري من ألفاظ الأضداد، فتكون للبيع وتكون للشراء. ويشريها هنا أي يبيع، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها من العذاب والنار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل، حيث أمضى عمره خسرانا، فهذا موبق لها أي مهلك له، فهو مهلك لنفسه. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان، فيكون للإنسان إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر في الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه. انظر في الحديث يتبين لك أن الإنسان لابد أن يعمل إما خيرا أو شرا، لابد أن يعمل إما خيرا أو شرا، هذا لابد منه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا شك من الراوي في لفظه، والمعنى لا يختلف، ولكن لدقتهم في الأداء كان الواحد إذا شك أتى بما يدل على شكه في الصيغة التي ينقلها: تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحمد لله اتفقت الأحاديث كلها على أنها تملأ الميزان، وأما سبحان الله ففي رواية مسلم سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فشك الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو أحدهما؟ وبكل حال، فالتسبيح دون التحميد في الفضل، وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كله، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات. فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. وقد اختلف في أي الكلمتين أفضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل؟ قال النخعي: كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا، وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله، على الحكاية مثل الحمد لله، وأما على حسب الإعراب فتقول مثل الحمد لله. والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. فالصلاة نور مطلق، فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم، تشرق بها قلوبهم وتستنير بها بصائرهم، لهذا كانت قرة عين المتقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. والصلاة نور للمؤمنين في قبورهم، خاصة إذا كانت الصلاة بالليل. قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور، وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه، فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان، وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. أخرجه أبو داود، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والرافدة فاعلة من الرفد، وهو الإعانة، يقال رفدته أرفده إذا أعنته، أي تعينه نفسه على أدائها. وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة برهان. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح. وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. قال الله عز وجل: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولما كان الصبر شاقا على النفوس تحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء. فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، والصبر المحمود أنواع، منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله عز وجل، لأن العبد يترك شهواته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين إن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا أي في الصيام صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش، فهذا يقع بقدر الله تبارك وتعالى الكوني، فيصيبه من الجوع ما يصيبه، وكذا يصيبه من الظمأ ما هو مدركه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار، والعياذ بالله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، دل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم، اشترى نفسه من الله بالمال، فمنهم من تصدق بماله كله كحبيب أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه أي بوزن نفسه، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان يشري نفسه. وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، كأنه قد قتل نفسه، فهو يفتكها بديتها. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، والفكاك بالفتح للفاء والكسر لها، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال ابن عياش: فوالله ما نسيتها أبدا. كما قال ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة: وقد رؤيا يحمل محبرته، وهو الإمام، يسعى إلى مجالس التحديث، وربما سابق الشبان، فقيل له: إلى متى يا أبا عبد الله؟ يقولون له: إلى متى؟ هذا العناء. فقال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. هناك ما يقال له هامش الشعور، وما يقال له بؤرة الشعور. إذا وقعت الكلمة في بؤرة الشعور أحدثت أثرها، أثرها المباشر. وقد تقع في هامش الشعور فيسمعها المرء آلاف المرات لا يعي معناها ولا يلتفت إلى مبناه. والدليل على ذلك ما وقع لعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، فإنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام عمر كالجمل الأورق يقول إن محمدا لم يمت، وإنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء رب، ولا يرجعن محمد فلا يقطعن أيدي قوم وألسنتهم زعموا أنه قد مات. واجتمع حوله ناس وكان أبو بكر غائبا، فلما جاء رضي الله عنه لم يلتفت إلى أحد، فدخل إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فعرف الموت في وجهه فقبل بين عينيه ثم رد الغطاء عليه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فقال إليك عني يا عمر، يريد أن يصمته وعمر لا يسكت. فتكلم أبو بكر، فلما تكلم أبو بكر انصرف الناس عن عمر وجاءوا إلى أبي بكر فقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر، فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر وهي معي حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لأنها وقعت عند تلاوة أبي بكر في بؤرة شعوره فعملت عملها. يقول وهي معي، الآية معي، أنا أحفظها، أنا أحملها، أنا أتلوها، ولكن كأنه لم يسمعها قبل. يقول وكأني لم أسمع هذه الآية قبل ذلك، فلما تلاها أبو بكر عرفت أن النبي قد مات. فكذلك الكلمة من الخير ينفعك الله بها، لا تدري متى ولا أين تكون، فاحرص على طلب الخير، فإنك لا تدري الكلمة التي ينفعك الله بها متى وأين تسمعها. ولعل الإنسان يصدع قلبه كلمة تكون سببا لتغيير حياته، يرد المظالم ويخلع عن الآثام والمفاسد، ويرق قلبه ويخشع وينفسح صدره ويتسع، ولكن متى وأين هذا لا يعلمه إلا الله. فأنت دائما في طلب، صنعتنا هذه من المهد إلى اللحد، صنعتنا هذه من المهد إلى اللحد، يعني طلب العلم. هذا كلام الإمام أحمد، قال صنعتنا هذه من المهد إلى اللحد. ومن أراد أن يترك المحبرة ساعة فليتركها الساعة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه لا ينفك عن الطلب ما عاش. حتى إن بعضهم كان يتأمل في مسائل العلم وهو يموت، يقول لأن أموت عالما بها خير من أن أموت جاهلا بها، هذه مسألة أعلمه، لأن أموت عالما بها خير من أن أموت جاهلا بها، ولا شك أن العالم فوق الجاهل. قال محمد بن الحنفية، إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. الحديث يحث جميع المسلمين على الحرص على تزكية النفوس بالطاعات والمستحبات، وعلى السعي في فكاك الأنفس وعتقها ببيعها لبارئها وخالقها، فهو الأولى بها. إذا باع الإنسان نفسه لخالقه لم يحزن على ما فاته من حظ دنيوي وعرض زائد نتيجة انشغاله بما هو خير له وأولى كطلب العلم أو التعليم للمسلمين أو ما أشبه. والحديث فيه تثبيت للمسلم الحق الذي باع نفسه إلى الله، وفيه تقوية لهمته وعزمه على ثباته على الحق الذي هداه الله إليه. وفي الحديث الحث على الطهور، على الطهور الحسي والطهور المعنوي، وأجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك. الإيمان يتبعض، بعضه فعل وبعضه ترك. في الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وجاء ذكره مفردا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه. وجاء ذكره في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك في هذا الحديث الذي معنا. هذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قالت المعتزلة إنه معنوي، هو كناية عن إقامة العدل. فمن قال إن الميزان إنما هو كناية عن إقامة العدل وإقرار القسط فهو تابع للمعتزلة في هذا المعتقد، وهو ما يتعلق بالميزان. والصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان، توزن به الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. ويرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم؟ وكيف تملأ الميزان الحمد لله وهي ليست بجسم؟ والجواب عن كل هذا سهل، وهو أن الله قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، كما في حديث أبي أمامة عند مسلم، وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، فيطلعون ويشرئبون، ويقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، يا أهل النار، خلود ولا موت. والموت معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حسي حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. وقد وردت نصوص أن الوزن يكون للأعمال، وأن الوزن يكون لصحائف الأعمال، وأن الوزن إنما يكون للعامل، ولا بأس من هذا كله. فقد يكون الوزن لبعض أهل الصلاح والخير بأجسادهم، كما في حق ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما قال النبي عن ساقي ابن مسعود: إنهما أثقل في الميزان من أحد. وكذلك في حديث البطاقة والصحائف التي تنشر وهي 99 سجلا كل سجل مد البصر، وفي أن الأعمال للصحائف توزن. هذا كله الجمع بينه يسير بفضل الله العلي الكبير. الجمع بين سبحان الله والحمد لله فيه فضل عظيم. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وأجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات. ففي سبحان الله نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. والصلاة نور، وفي ضمن ذلك حث على كثرة الصلاة، وكثير من الناس يصلي ولكنه لا يجد هذا النور، فقد يقول فأين قوله الصلاة نور؟ الجواب إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا إشكال فيه، ولكن عدم استنارة القلب يكون لخلل في السبب أو لوجود مانع، فكل شيء لابد له من توفر شروط أو أسباب وانتفاء موانع، فإذا توفرت الشروط ولم تنتفي الموانع لم يوجد. فالإنسان يقول الصلاة نور ثم يقوم يصلي ينقر الصلاة نقرة ولا يتمها ويسيئها، ثم يقول أين النور؟ وهل أنت أتيت بالشروط وتخليت عن الموانع حتى تطالب بالنور؟ إنما النور لمن أتى بالشروط ونفى الموانع. من صلى وقلبه يتجول يمينا وشمالا، ها هنا مانع يمنع من كمال الصلاة، فلا تحصل النتيجة. وقس على ذلك ورتب كل أمر من الأمور الشرعية، كل حكم ثبت في الشرع فتخلف فاعلم أن ذلك إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله عز وجل حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، حق لا مرية فيه. فما الذي يقال إذن؟ يقال كل حكم ثبت في الشرع وتخلف فاعلم أن ذلك إما لوجود مانع أو لاختلال سبب. في الحديث حث على الصدقة، الصدقة برهان، وبذل المحبوب يدل على صدق الباذل، والمحبوب الذي يبذل في الصدقة هو المال. وفي حث على الصبر أنه ضياء، في شيء من المشقة والمعاناة والحرارة لكنه ضياء ونور، والصبر ضياء. وحامل القرآن إما غانم وإما غارم، ليس هناك مرتبة لا له ولا عليه، إما للإنسان وإما على الإنسان. على الإنسان أن يحاسب نفسه هل عمل بالقرآن حتى يكون حجة له أو لا، فيكون حجة عليه فليستعتب. القرآن لن يضيع هكذا سدى، إما للإنسان وإما على الإنسان. ففي الحديث بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح ويبيعون أنفسهم، فمنهم من باعها بعمل صالح فقد أعتقها، ومنهم من باعها بعمل سيء فقد أوبقها. والحرية الحقيقية هي القيام بطاعة الله تبارك وتعالى والذل له. الحرية الحقيقية للإنسان في العبودية الكاملة للرحيم الرحمن، وليس إطلاق النفس لهواها تعمل كل شيء أرادت هو الحرية، لأنهم حينئذ يهربون من العبودية التي خلقهم الله له، وهي العبودية له، إلى العبودية لأهوائهم أنفسهم وشياطينهم، فهم عابدون في كل حال، يفرون من عبادة الله جل وعلا إلى عبادة الهوى والنفس والشيطان، كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فكل إنسان يفر من عبادة الله تبارك وتعالى فإنه سيبقى في رق الشيطان. فما الذي حصل؟ الله عز وجل خلقنا لعبادته، وإذا ما لم نحقق ذلك كنا أسرى وعبادا للهوى وللشيطان، فيكون هاربا من العبودية التي خلق لها إلى عبودية نفسه وشيطانه وهواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.